الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. فصل في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ المصنف بالأول فقال، يبقى الآن يريد أن يدخل إلى الوضوء، الوضوء بالماء، الماء موضوع في إناء، هذا الإناء هذا الوعاء إيه أحكامه؟ في إناء فخار، في إناء خشب، في إناء ذهب، في إناء فضة، في إناء ألمونيوم، فما أحكام هذه الأشياء؟ يبقى كأنه يبحث الآن عن وسيلة الوسيلة، الماء وسيلة والإناء وسيلة الوسيلة، فهذا هو الذي جعله يتكلم عن هذا المبحث هنا. يبدأ يفكر فيسأل بما أتوضأ؟ بالماء. أين يوضع الماء؟ في الإناء. طب ما حكم الإناء؟ نبدأ من الأول، وهكذا البحث عن الحقيقة، عن الحق، منهج، منهج علمي هو اللي روجر بيكون بعد كده خدوا وعملوا به المناهج العلمية، بس مش مؤمن بالله فقط، أخذ الكلام الهيكل وترك الإيمان بالله، فنكد العالم. ولا يجوز في غير ضرورة لرجل أو امرأة استعمال شيء من أواني الذهب والفضة. يبقى إذن كل الأواني جائزة الاستعمال إلا آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة حرمت بالأساس لأن الذهب والفضة كان الذهب يصنع منه الدينار، وكان الذي يضربه أهل الروم، والدينار لم يتغير وزنه لا في جاهلية ولا في إسلام، وما زالت بعض هذه الدنانير موجودة في متاحف العالم. يزن الدينار 4 جرام وربع بالمقاييس بتاعت الجرامات، 4 جرام وربع بالضبط، 21 من 100، الربع 25 من 100، لكن هي بالضبط 21 من 100. وكانت تقص هذه الأوزان بحبة الشعير مقصوصة الطرفين، وحبة الشعير وزنها كوزن حبة القمح. ولذلك لما صدر بعد كده القانون في سنة 1890 صدر بحبة القمح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم سعى إلى تثبيت الأسعار والقضاء على أي أزمة مفتعلة داخل النظام الاقتصادي تؤدي إلى التضخم. قضى على التضخم من داخل النظام الاقتصادي، فحرم الله الربا حتى لا يضار محدود الدخل، لأن الربا فيه توليد فلوس بفلوس، نقود بنقود، وحينئذ تنخفض قيمتها وتغلو الأسعار، فمحدود الدخل لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب ويضعف حاله، ونحن لا نريد إلا مستوى الكفاية. هناك مستوى الكفاف والكفاية والكفاءة. مستوى الكفاف يدوبك بيأكل من السعرات الحرارية اللي بيقوم بنفسه، بس يقوم به نفسه، يعني أقل من مستوى الكفاف تبقى اسمها مجاعة، زي المجاعة اللي موجودة في بعض دول إفريقيا.
واحد الإنسان ما يستطيع أن يقيم نفسه أقل من مستوى الكفاف،
دي مجاعة،
وهذه المجاعة توقف
معها الحدود. ففي حاجة أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحدود،
إيه؟ قال لا يجوز للمسلم أن يأكل ما يراه من هذا الأحد
مهجتي، حتى لو كان ما رأى مثل
غيره، ويطلب
اعطني مما اعطاك الله.
حتى جيت
الشم انت واخوك ما اسدتوه الشيخ صفو منك.
طب هو ده
ينفع ان في حالة السلم حرام تقطع فيه يده؟
السهل
لا يقطع يده، لكن في حالة الضرورة لا، لان الضرورة شبهة تطرأ الحد، فهناك حد الكفاف. حد الكفاف نديله الزكاة، ونفضل نديله الزكاة لغاية ما نصل الى حد الكفاية. وحد الكفاية يعني بياكل ويشرب ويلبس ويتعلم. في حد الكفاءة بقى انه يتعلم كمبيوتر ولغات ويركب الفرس ويتعلم السباحة والرماية. لحد الكفاءة يبقى معايا واحد كفر. فنحن نحرم الربا ونعطي الزكاة. الزكاة ركن من اركان الدين، والربا فيه حرب من الله ورسوله. ليه؟ حتى يثبت الاسعار، حتى يصل بالناس في المجتمع المسلم الى حد الكفاية لا حد الكفاف. يريد ان يخرجهم من حد الكفاف الى حد الكفاية. اذا فلا بد ان اثبت الاسعار، فلا بد من كمية عرض النقود في المجتمع تكون ثابتة، فلا بد ان انا ملعبش في الذهب والفضة واروح اعمل بيهم آنية فيقل المعروض فيستزيد الأسعار. فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما. قال هي لنا، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال. ما هو اللي فاهم لازم يقول كده. قال لك طب انا مش هشرب فيهم ولا هاكل، انما هحطهم زينه كده. قال طب ما هي ايه؟ انا عايزك تمسك الحاجات دي وترميها في السوق حتى لا يتضيق حال النقدين. اذا في فرق بين النص وبين فهم النص. النص جه ايه؟ بالاكل والشرب فقط، ما جاش بالاتخاذ انك تحطهم في الدولاب وتقفل عليهم. لكن لما تفهم النص تقول ايه؟ تقول وكمان بالاتخاذ. وده اللي فهمه الشافعي ومالك وغيره. اذا اللي يريدون ان يقفوا عند النص يبقى هذا قصور. لابد ان نفهم النص، لانه بذلك يقر على مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبطلان. وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه. شوف الكلام بتاع الفقهاء، عرفوا كيف يفهمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غير استعمال في الاصح. لما يجي في الشافعيه ويقول في الاصح معناه ان فيها قولين. قول بيقول يحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ، وقول يقول يحرم الاستعمال فقط. لكن ما دام هي موجوده في الدولاب يبقى لا شيء عليه. يبقى هذا الفقيه لم يتعمق، لم يفكر التفكير العميق. ولذلك اللي فكروا التفكير العميق اغلب الفقهاء الشافعيه قالوا بحرمه الاتخاذ ايضا. وما يجي هنا يقول لك ايه في الاصح، يبقى كان عندي مدرستين، مدرسة تريد أن تقف عند النص ولا تفكر، ومدرسة تريد أن تفكر. والأصح أنه يفكر. ويحرم أيضا الإناء المطلي بذهب أو فضة. هنا طبعا ما على طول أدام عرفت القضية تقول آه من الذهب الفينو ولا الذهب الورق اللي بنعمل بيه الموبيليا ونعمل، طب ما بيقلل الذهبية اللي موجودة في الأسواق. إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار، يعني كانت كمية الذهب المطلي بيها كبيرة بحيث ممكن استرجاعها، ممكن استرجاعها بإن أنا أعرض الإناء على النار فيسيح الذهب، ولما يسيح الذهب تطلع حتة ذهباية كده ومرجعها للإيه؟ للسوق، يتعمل منها دينار.
طب افرض ان واخد ذهب خفيف قوي، ذهب وخفيف قوي، بحيث لو عرضته على النار هيتحرق. ورقة الذهب اللي بيعملوا بيها الموبيليا بتبقى حوالي السنتيمتر، فيها سنتيمتر يعني 10 ملليمتر، بيبقى فيها حوالي 3000 ورقة. يبقى الورقة ايه؟ هوا زي ما بيقول. الهوا ده لو عملت فيه نار ما بيسحش، ده بيتضخر. فأنا عندي بناء ومطلي، ولو عملت الطلاق بتاعه خفيف قوي، ايه لزوم ان انا بوظه؟ هل هيجيب لي ذهب ارجعه للسوق؟ ابدا. يبقى ايه؟ انا بوظوش، اخليه زي ما هو. الذهب شكله حلو وما بيصدقش وخليه زي ما هو، لكن لو نزل منه حاجه ترجع الى السوق يبقى حرام، ولو ما نزلش يبقى حلال. ومن هنا بقى اخذوا قاعده مهمه قوي، انه الشيء قد يحرم بدايه ويحل دواما، الشيء قد يحرم بدايه ويحل دواما. انا معايا الذهب، ادهن الصالون المذهب ولا ما ادهنوش؟ ما ادهنوش، حرام. طيب حرام. طب انا دهنت خلاص استعمل، يبقى يحرم صناعته ويحل استعماله. لان واحد محظور، لاني مش هعرف اخرج من المحظور ده باسترجاع الذهب مره اخرى، ولذلك يحرم صناعته. لكن خلاص انا رحت لقيت عكرج المصنوع يحل شراه واستعمال، وهو مذهب متذهب يعني. فاخذوا انه قد يحل الشيء، يحرم الشيء ابتداء ويحل دواما. واحد طبيب اغتصب وسرق خيط الجراحة وراح مجمد حطه في عملية وقفل بيه جرح مريض عنده، وهو كان سارق الخيط ده او مغتصب، يحرم انه يغتصب هذا الطبيب، كان ينبغي انه هو يشتريه. طيب الراجل بقى يفري الخيط، يشيل الخيط منه عشان الجرح يتفتح تاني؟ قال لا، قال زي ما هو كده، لان حياه الانسان محترمه وصحته محترمه، انا ما اقدرش ان انا امسه، فده حرم ابتداء وحل دواما وهكذا. بس بقى استنى شويه، انت بالذات استنى شويه، انت بالذات ويحرم ايضا الاناء المصلي بذهب او فضه ان حصل من اقتضاء شيء بعرضه على النار. طب واذا ما حصلش؟ لا يحرم. يبقى القيد هنا مهم. ويجوز استعمال اناء غيرهما، اي حاجه ثانيه بقى، اي غير الذهب والفضه من الاواني، فخار، خشب، المونيوم، اي حاجه النفيسه حتى لو كانت غاليه، كاناء ياقوت، اناء من ياقوت، دي بلوى، ده عايز حتة ياقوت كبيرة علشان ينحت فيها الكوباية. حتة الياقوت الكبيرة دي بتلاقي ملايين. يحل الله. يبقى المسألة بقى مش مسألة ان المسلمين ناس فقرية وما بيحبوش الدهب علشان يعني زاهدين في الدنيا، لا، ما همش فقرية ولا حاجة. والملك ما ينفعش يبقى مسلم، لا الملك ينفع يبقى مسلم. طب انا عايز اشرب في كوبايه ياقوت، اشرب يا اخويا في كوبايه ياقوت، بس احكم بالدين الاسلام. ما هو الناس بتزهق الناس من الدين. ايه الطرف ده؟ انت مالك طرف ولا مش طرف؟ هو طبيعته كده، اتربى كده بيشرب في انيه ياقوت، حلال ولا حرام؟ قال له حلال. بقى الذهب ابو 30 جنيه بتحرموه، والياقوت ابو 1,000,000 جنيه بتحلوه؟ قال له ما انت مش فاهم، ما هو لازم تفهم. انت لو ما فهمتش ان ذلك كان من اجل تضييق النقدين حتى تستقر الاسعار على الناس، يبقى ما فيش فايده. واخد بالك؟
ادي الناس، ادي لو قريت لوحدك من غير الشيخ اللي هو انا ما تعرفش حاجة. نعم. لا. كإناه يقول ويحرم الإناء المضبب بضبط فضة. مضبب يعني الضبة عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة بنضرب بها الكسر، بنقول عليها ايه؟ كبسولة. الكبسولة اللي ب... 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 الإناء اتشرخ كده، وإناء غالي بنقول يقوته بتاع. فعايزين الشرخ ده نعمل له دبابيس، عارف الدبوس بتاع الدباسة بالضبط كده، نضببه يعني ندبسه بضبة اللي هو الدبوس. الدبابيس دي هتبقى فضة، وهدبس الايه الشرخ ده. فالضبة دي قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، قد تكون لحاجة، حاجة الإناء، إن الإناء مكسور وما أناش عايز أرمي مليون جنيه في الأرض، ولا حتى مش عايز أرمي أي حاجة، عزيز عليا الإناء ده وارثه من أبويا وعايزه يبقى قدامي كده، كنت بشرب فيه اللبن وأنا صغير. طيب يبقى عايزه أنا حاجة الإناء، يعني الحاجة هنا مش حاجة البشر، يقول لك يا أخي ما تروح تشرب ما أشتري لك إناء غيره، لا دي حاجة الإناء، يبقى حاجة أو لغير حاجة، عايز إيه؟ أزينه كده من غير حاجة، الحاجة اللي هي الكسر. يبقى عندنا أربع حالات: ضبة كبيرة لحاجة، كبيرة لغير حاجة، صغيرة لحاجة، صغيرة لغير حاجة. الصغيرة لحاجة حلال، والكبيرة لغير حاجة حرام. طب والاثنين التانيين هنشوف بقى هيبدأ يقول ايه. فضة كبيرة عرفا لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره. يبقى الكبيرة لزينة حرام، الصغيرة لحاجة حلال، والاثنين اللي في الوسط بقى صغيرة لزينة وكبيرة لحاجة يبقى مكروه. يبقى معانا ثلاث أحكام، هذه الأربعة: كبيرة لغير حاجة لزينة حرام، صغيرة لحاجة يبقى حلال، الاثنين التانيين مكروهين. كله ده في ضبط ايه؟ هل ضبط الفضة؟ الدبوس معمول من فضة سعيد. اما ضبطه الذهب، الدبوس اللي من ذهب بقى وعايزين نعمل فيه الحكاية دي، فتحرمه مطلقا. مطلقا يعني ايه؟ يعني في الاربع حاجات دول، سواء كانت كبيرة او صغيرة، سواء كانت لزينة او لحاجة، فتحرمه مطلقا، كما صححه النووي. صححه النووي يبقى فيها كلام، واخد بالك؟ صححه النووي، اول ما يقول صححه النووي يبقى كأن النووي قاعد يفكر. طب يفكر في ايه؟ في قولين، ورجح ايه؟ انها حرام مطلقا. فكلمة مطلقا دي رجع على ايه؟ رجع على الاحوال الاربعة اللي ذكرناها، انها كبيرة صغيرة، انها لحاجة لزينة، اضرب اتنين في اتنين يطلعوا باربعة، الاربعة دول كلهم الذهب حرام فيها، ما فيهاش التفصيل اللي موجود في الفضة. وايه اللي عرفنا ان في الذهب فيه خلاف؟ ده بيقول مطلقة، قال كلمة صححة. كلمة ايه؟ صححة النووي. كلمة صححة والنووي قال والصحيح، يبقى ده من الصحيح، يبقى في مقابل للصحيح، مقابل الصحيح ضعيف. يبقى المختار والقوي عند علماء الشافعية ان الذهب في الاحوال الاربعة ضبطه حرام. والله تعالى اعلى واعلم.